أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا اليوم حول كيفية الغسل. الغسل سواء كان غسل جنابة أو مختلف الأغسال الأخرى هي كلها لها كيفية واحدة، لكنها تختلف في النية. للغسل كيفيتان. الكيفية الأولى هي الغسل الترتيبي، والكيفية الثانية هي الغسل الارتماسي. نبدأ أولا بالغسل الترتيبي. الغسل الترتيبي كيف يكون؟ طبعا الغسل الترتيبي فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول هو غسل الرأس والرقبة، أن الإنسان يغسل رأسه ورقبته، يغسل الرأس كامل ثم يغسل الرقبة. الجزء الثاني في غسل الترتيب أن يغسل الجانب الأيمن كاملا من الكتف إلى رؤوس الأصابع، يعني إلى القدم، إلى أسفل القدم. ثم الجزء الثالث يغسل الجانب الأيسر كاملا. هنا في خلاف بين الفقهاء إنه هل يجب الترتيب بين الأيمن والأيسر. طبعا غسل الرأس والرقبة هذا متفق عليه أنه يجب في البداية أن يغسل الإنسان رأسه ورقبته، فلو غسل جسمه أولا على رأسه ورقبته لم يصح، هذا يعتبر هذا النوع من الغسل باطلا. إذا لابد أن يكون الغسل أولا غسل الرأس والرقبة. لكن السؤال، هل يجب بعد ذلك في غسل البدن الجسم هل يجب غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر؟ لو واحد بدأ بالأيسر يصح أو لا يصح؟ في هذا فيه خلاف بين الفقهاء. الفقهاء القدامى أكثرهم وبعض الفقهاء المعاصرين عندهم يجب إما فتوى وإما احتياط وجوبي، يجب غسل الجانب الأيمن أولا ثم غسل الجانب الأيسر. في بعض الفقهاء المعاصرين الآن مثل السيد الخوي والسيد السيستاني أنه الواجب هو غسل الرأس والرقبة أولا ثم غسل بقية الجسم. ما في يجوز، يعني لو أن الإنسان بدأ بغسل الجانب الأيسر قبل الأيمن يصح غسله، لكن الأحوط استحبابا عندهم أنه يغسل الأيمن أولا ثم الجانب الأيسر. وطبعا في هذه الحالة على الإنسان أن يدخل جزءا من الطرف الآخر، يعني إذا غسل الجانب الأيمن أولا يدخل جزءا من الجانب الأيسر، وإذا غسل الجانب الأيسر أن يدخل جزءا من الجانب الأيمن حتى يتأكد ويتيقن بأنه غسل ما يجب غسله. طيب هذا بالنسبة للغسل الترتيبي. بالنسبة للغسل الارتماسي، الكيفية الثانية الغسل الارتماسي، أن الإنسان يدخل جسمه مرة واحدة في وقت واحد كاملا في الماء، وطبعا ينوي الغسل ويغتسل. طبعا هذا الغسل الارتماسي لا يشترط أن يبدأ من الرأس والرقبة، يعني ممكن يدخل في الماء من رجليه أولا أو من الجانب بالعرض أو بالرأس، يعني كيف الواحد يسبح في البحر أو في عين، ممكن يغتسل ينزل من رجله، يمكن ينزل من رأسه، ممكن ينزل على جنب، في كل الحالات هذه هي صح. فإذا فأصبح الإنسان كاملا في تمام الماء ينوي ويعتبر قد اغتسل. طيب لو واحد كان في الماء، كان في العين أو كان في البحر وهو داخل الماء، هل يجوز ينوي الغسل ويصح منه الغسل؟ أو لازم يكون جزء من جسمي خارج الماء، أو يكون كل جسمي خارج الماء ثم يرتبس في الماء؟ ما هو الصحيح؟ هنا في خلاف بين الفقهاء. في بعض الفقهاء عندهم مثل السيد صادق والسيد محمد والسيد الخميني، عندهم أنه يصح الإنسان وهو داخل الماء، وهو في داخل الماء ينوي الغسل ويغتسل، يتحرك شوية وهو في داخل الماء. في بعض الفقهاء عندهم أن هذه الطريقة فيها إشكال، لابد أن يكون جزء من جسمي على الأقل، وبعضهم لازم يكون كل جسمي خارج الماء ثم ينوي الغسل وهو نازل، يعني يكون خارج الماء ثم يرتبس في الماء وينوي الغسل ويصح منه. ليش؟ قالوا لأنه إذا كان في الماء لم يوجد الغسل، لأن الغسل فعل لازم يوجد هذا الفعل، فلا بد أن يكون خارج الماء ثم أو على رأي بعض الفقهاء أن يكون على الأقل بعض جسم خارج الماء ثم يرتمس كاملا وينوي الغسل ويصح منه. إذن المسألة فيها خلاف، بعض الفقهاء عندهم ما في إشكال أنك وأنت داخل الماء تنوي الغسل ويصح منك الغسل، وبعضهم لا، يشترط أن تكون خارج الماء أو جزء من جسمك على الأقل خارج الماء. هذا بالنسبة لكيفية الغسل. طبعا في هذه الكيفية هناك بعض التفاصيل وبعض الواجبات، واجبات الغسل. من هذه الواجبات النية، لأن الغسل عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. فلو أن الإنسان راح تسبح، لبعض الناس يقول والله أنا كنت أسبح ما كنت أقدر أنوي الغسل، في بعض الناس يجهلوا الأحكام. إذا واحد هو بعد مثلا ما يجنب يروح يسبح، يسبح ويتنظف ويضرب صابون بس ما ينوي الغسل، يصح منه الغسل؟ يكفي هذا الشيء لو ما يكفي؟ لا يكفي، لأنه الرجال يسبح وتنظف، نقول والله زين سويت نظف جسمك لكنك ما اغتسلت. الغسل عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالنية، ويشترط استدامة النية، يعني من بداية الغسل إلى نهاية أن يكون الإنسان مستحضر النية، بحيث لو سئل ماذا تفعل يقول إني كنت أغتسل، أغتسل غسل الجنابة، أغتسل غسل الجمعة. إذا امرأة تقول أغتسل غسل الحيض مثلا، لازم واحد يستحضر النية. يما واحد يقول والله أنا أسبح، سبح هذا ما يكفي، حتى لو تبعد 20 ساعة في الماء ما يكفيك عن الغسل إن لم تنوي. إذن الواجب أول في الغسل النية. الواجب الثاني أن تغسل ظاهر البشرة كاملا، كل ما يعني أن تغسل الجسم كامل وظاهر البشرة. ليش قلنا ظاهر البشرة؟ لأن في أشياء باطنية، الباطنية هذا مو واجب غسلها، يعني مثلا الأذن يجب غسل ظاهر الأذن، أي شيء من ظاهر الأذن تغسلها، بس داخل الأذن هذا مو واجب. الأنف تغسل ظاهره لكن باطنه غير واجب. العين أن تغسل ظاهر العين بس باطن العين مو واجب، وهكذا أن تغسل ما يظهر الجزء اللي يسمى من ظاهر الجسم، ظاهر البشرة، أما البواطن منها فلا يجب غسلها. طيب هنا في سؤال، هنا الإنسان عادة في جسمه شعر، هذا الشعر، الشعر الموجود في جسم الإنسان هل يجب غسله في غسل في الأغسال؟ إذا بتغتسل أي غسل، غسل جنابة أو غيره، هل يجب تغسل الشعر أو لا يجب؟ هنا في تفصيل، الشعر الرقيق جدا الذي يعد جزءا من البدن،
هذا يجب غسله.
يعني الآن مثلا شعر اليد هذا،
شعر اليد الخفيف هذا جزء من البدن لازم تغسله.
طبعا الواحد هو يغتسل، الواحد ممكن يقول أنا وأنا أغتسل
لازم ينغسل هذا الشعر. نقول له نعم، لكن هناك فائدة.
ليش نقول الشعر الرقيق لابد أن تغسله؟ لأنه ممكن يكون حاجز على شعرة،
شعرة واحدة ممكن يكون حاجز صوب، ممكن يكون مثلا عيلك، وانت اغتسلت وبعدين شفت
إن على إحدى الشعر أو عدد من الشعيرات هناك حاجز، هناك حاجب، هناك مانع. في هذه الحالة يجب إزالة هذا المانع وغسل الشعر.
إذن الشعر الرقيق
الذي يعد جزءا من البدن يجب غسله مع الغسل. طيب الغسل الشعر الطويل، الآن واحد نفترض مربي لشعر طويل،
أو المرأة، المرأة اللي مربية شعر طويل شعرها طويل، هل يجب عليها في كل مرة تروح تغتسل تغسل الشعر؟
تعرف شعر المرأة أيضا يبالي شغلة يعني تنحيفة وما أشبه. أو واحد مربي لحية طويلة،
اللحية الطويلة هذه هل يجب أيضا أن الواحد أن يغسلها مع الغوص أو لا؟
هنا قال معظم الفقهاء
كاد وكاد أن يكون إجماعا، لكن في بعض الفقهاء عندهم رأي آخر،
بس معظم الفقهاء قالوا أن الشعر الطويل لا يجب غسله. شعر الطويل ما يجب غسله. ليش؟
لأنه لا يعد جزءا من البدن.
فإذا واحد مربي شعر طويل رأسه مثلا رأس طويل
على قولة الناس خنافس مربي شعر طويل جدا،
أو المرأة الذي شعرها طويل هذا ما يجب تغسل شعرها لما تغتسل، ولا الرجل الذي مربي له شعر طويل أو لحية طويلة جدا.
اللحية اللي جزء من الوجه هذا طبعا لازم الإنسان يغسلها، ويغسل
مو بس يغسل الشعر شعر اللحية، إنما يخلل الماء بحيث يصل
إلى البشرة، لابد يوصل إلى البشرة أيضا، يعني لازم تتأكد إن الماء وصل إلى البشرة،
بخلاف مثلا في الوضوء
يكفي غسل اللحية إلا إذا كانت البشرة ترى من اللحية، هنا لازم تغسل الشعر مع البشرة.
بس في الغسل لازم توصل الماء في اللحية مع البشرة، إلا إذا كانت اللحية طويلة جدا،
واحد مربي للحية مسترسلينها وخلينها طويلة جدا،
فهذه لا تعد جزءا من البدن، لازم توصل الماء إلى البشرة فقط. طيب الحين واحد ممكن يسأل هذا السؤال، إنه إذا واحد شعره طويل رجل أو امرأة، قلنا الشعر ما يغسل، طيب شلون يغسل الرأس؟
قشرة الرأس هذا لازم يغسلها.
يجب على الرجل أو المرأة أن توصل الماء إلى قشرة الرأس. ممكن واحد طبعا يرتمس، أو إنه يوصل الماء يأخذ الدوش يوصل الماء إلى البشرة إلى قشرة الرأس هذا يكفي، لكن الشعر الباقي الشعر الطويل هذا لا يجب غسله. طيب من واجبات أيضا الغوص نفس الشروط التي اشترطت في الوضوء اللي ذكرناها في الوضوء، يعني أن يكون الماء طاهرا فلو كان نجسا لم يصح، أن يكون الماء مباحا فلو كان مغصوبا لم يصح به الغوص أو الوضوء، أن يكون الماء مطلقا فلو كان مضافا لم يصح به الغوص، وأيضا أن يباشر الإنسان الغوص بنفسه مع قدرته على ذلك.
إذا نفس الشروط على نفس التفصيل اللي ذكرناه في أحكام الوضوء تأتي أيضا
في الغوص. طيب هنا في مسألة مهمة جدا وتحصل أحيانا للإنسان، وهو إذا كان الإنسان في أثناء الغسل وهو يغتسل أحدث،
أحيانا يحدث بالأكبر وأحيانا يحدث
بالأصغر.
نبدأ بالأصغر،
إذا الإنسان وهو يغتسل أحدث بالأصغر، بال مثلا، أو خرجت منه غازات ريح أو ما أشبه، فما حكم غسله وهو يغتسل في أثناء الغسل؟ في أثناء الغسل خرجت منه ريح، هل يبطل غسله أم أنه يكمل الغسل غسل صحيح؟ هذه مسألة مبتلى بها. هنا الفقهاء مختلفين أيضا، في خلاف بين الفقهاء. في بعض الفقهاء عندهم أنه يستأنف الغسل من جديد في هذه الحالة، بالذات في غسل الجنابة، في غسل الجنابة يستأنف الغسل من جديد، والأحوط ضم الوضوء إليه. هذا رأي مثل رأي السيد الخوئي والسيد محمد الشيراز، هذا رأيهم أنه في هذه الحالة عليه أن يستأنف الغسل من جديد ويضم إليه الوضوء. في رأي ثاني يقول لا، غسل صحيح لأنه أحدث بالأصغر ما أحدث بالأكبر، غسله صحيح، يكمل غسله ثم يتوضأ، يتوضأ لأنه أحدث بالأصغر وانتقض وأتى بما يبطل الوضوء، فعليه أن يتوضأ إذا أراد أن يأتي بما يشترط فيه الطهارة، أراد يصلي، أراد يمسك خط القرآن مثلا. فإذا يكمل غسله، هذا الرأي الثاني، يكمل غسله غسل صحيح ويتوضأ، هذا رأي مثل السيد السيستاني، السيد صادق الشيرازي ومجموعة من الفقهاء الآخرين. طيب لو أحدث بالأكبر، الإنسان وهو يغتسل أحدث بالأكبر، فهنا في المسألة تفصيل. فإن كان الحدث من نفس ما يغتسل من هذا، لا شك ولا إشكال في بطلان غسله. من نفس الحدث يعني شنو؟ يعني واحد مثلا يغتسل غسل جنابة وهو يغتسل، الرجال أنب أيضا احتلل أو لأي سبب آخر أنزل وهو يغتسل، فإذا كان الحدث بالأكبر من نفس ما كان يغتسل منه، في هذه الحالة يبطل غسله وعليه أن يستأنف يأتي بغسل آخر، يعني يبدأ بغسل جديد، غسل يبطل ويستأنف الغسل. وإن كان الحدث بالأكبر من شيء مخالف لما كان يغتسل منه، مخالف يعني شنو؟ يعني واحد مثلا هو يغتسل من غسل الجنابة، نفترض امرأة تغتسل من غسل الجنابة فجاءها الحيض، فهنا احدثت بالأكبر لكن بشيء آخر، أو رجل يغتسل من غسل الجنابة ثم مس ميتا وهو يغتسل، في هذه الحالة يصح غسله، يصح غسله الذي كان يغتسل منه، وبعد أن ينتهي منه يأتي بغسل آخر للحدث الآخر، للحدث الآخر. هذه طريقة. طريقة الثانية، الثاني أنه يأتي بغسل واحد يستأنف الغسل من جديد بنية الغسلين الذي عليه، أيضا يصح، لأنه يجوز للإنسان أن يأتي بعدة أغسال، بعدة أغسال واجبة ومستحبة، حتى لو مستحبة أيضا، يعني واحد مثلا اليوم جمعة يريد عليه غسل جنابة مثلا ويريد يغتسل غسل الجمعة، ما يروح يجيب غسلين، يغتسل غسل الجنابة أولا ثم يأتي بغسل الجمعة، هذا يصح أيضا، لكن إذا يريد أن يأتي بهما بغسل واحد يصح، ينوي عن الغسلين أو عن عدة أغسال في غسل واحد ولكن ينوي عن الجميع، فيصح ذلك عن الجميع. طيب مسألة أخرى، لا، هل يشترط الموالاة في غسل الجنابة أو ما يشترط؟ طبعا الكلام بالنسبة للغسل الترتيبي، بالنسبة للغسل الترتيبي لا يشترط فيها الموالاة. يعني ما يشترط فيها الموالاة يعني ماذا؟ يعني لو أن الإنسان غسل رأسه ورقبته وبعدين انشغل فترة ساعة أو نص، مثلا صار عنده جوال، والله قال عندك مكالمة مهمة، قام يتكلم
طلع الرجال من الحمام
وقاعد يكلم بالجوال. بعد نصف ساعة راح يكمل الماي اللي قص براسه ورقبته نشف، هل يستأنف من جديد أو لا؟ الجواب ما يستأنف، يكمل يروح يكمل الجانب الأيمن ثم اليسار. لماذا؟ لأنه لا يشترط الموالاة في الغسل الترتيبي، ما يشترط الموالاة. ليش قلنا في الغسل الترتيبي؟ لأنه في الارتماس لازم دفعة واحدة، مرة واحدة لازم يغتسل، ما يصير يغسل نص نص وقت ثاني. في الغسل الارتماسي لابد أن يكون مرة واحدة. طيب مسألة أخرى، أيهما أفضل، الغسل الترتيبي أم الغسل الارتماسي؟ وين الأفضل الأكثر أجرا وثوابا؟ هنا قال الفقهاء الأفضل هو الغسل الترتيبي، الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي. طيب إذا اغتسل الإنسان من غسل الجنابة هل يجب عليه أن يتوضأ أم لا؟ والجواب أن غسل الجنابة عند جميع الفقهاء بلا استثناء، بلا استثناء أجمع الفقهاء كلمة واحدة على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، يكفي عن الوضوء. بل قال الفقهاء لا يجوز للإنسان أن يتوضأ بعد غسل الجنابة. يعني أنت الآن اغتسلت غسل الجنابة ما يجوز تتوضأ. ليش ما يجوز تتوضأ؟ إذا كان بنية تشريع، يعني أنت قاعد تتوضأ على أن الوضوء شيء مشروع والشرع لم يشرحه، وبالتالي لا يجوز إذا اغتسل الإنسان من غسل الجنابة يكفيه عن الوضوء. نعم لو أحدث الإنسان بعد ذلك، واحد اغتسل غسل الجنابة وبعد ما خلص بعد فترة مثلا أراد أن يتبول فبال، في هذه الحالة يحتاج أن يتوضأ للصلاة. لكن لو اغتسل الإنسان وأراد أن يصلي فورا هنا لا يجوز له أن يتوضأ، مو بس ما يكفي وإنما لا يجوز له أن يتوضأ. ما بالنسبة لبقية الأغسال الأخرى، هل يكفي الوضوء عن الوضوء أيضا أم لا؟ واحد اغتسل غسل الجمعة، اغتسل امرأة اغتسلت غسل الحيض مثلا، هل تكفي الأغسال الأخرى الواجبة والمستحبة عن الوضوء أم لا تكفي؟ والجواب المسألة فيها خلاف بين الفقهاء في رأيين. الرأي الأول يقول أن الذي يكفي عن الوضوء هو غسل الجنابة فقط، فقط غسل الجنابة هو الذي يكفي عن الوضوء. هذا رأي مثل رأي السيد محمد الصادق وفقهاء آخرين أيضا، أن غسل الجنابة فقط هو الذي يكفي عن الوضوء، أما بقية الأغسال الأخرى سواء كانت واجبة أو مستحبة فلا بد أن يتوضأ لها الإنسان إذا أراد أن يأتي بما يشترط فيه طهارة. في رأي ثاني يقول أن جميع الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة الثابت استحبابها، انتبهوا لهالجملة هذه، الثابت استحبابها، لأن في بعض الأغسال مو ثابت استحبابها، يمكن واحد يجيبها برجال قوية ما في إشكال بس مو ثابت استحبابها شرعا. فالأغسال الواجبة، جميع الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة ثابت استحبابها يكفي عن الوضوء. وهذا الرأي عند السيد الخوئي والسيد السستاني والشيخ حسين العصفور والسيد المدرسي ومجموعة من الفقهاء كبيرة، ربما غالبية الفقهاء هذا هو رأيهم، أن جميع الأغسال الواجبة والمستحبة تكفي عن الوضوء باستثناء غسل الاستحاضة المتوسطة على رأي بعض الفقهاء مثل السيد الخوئي والسيد السستاني وآخرين، أن الاستحاضة المتوسطة، غسل الاستحاضة المتوسطة لا تكفي عن الوضوء. بقية المسائل إن شاء الله فيما سيأتي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد لمحمد.